وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذا برنامجكم دار السلام واليوم مع القامة السامقة السابعة من العشرة المبشرين بالجنة مع الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. عبد الرحمن بن عوف نسبا من بني زهرة، ومر معنا فيما سلف أن أبا بكر من بني تيم، وأن عمر من بني عدي، وأن عثمان من بني أمية من بني عبد شمس، وأن عليا من بني هاشم، وأن طلحة رضي الله عنه كذلك من بني تيم. واليوم نأتي إلى عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وأرضاه، فمن أي بطون قريش هو؟ من بني زهرة. بنو زهرة منهم آمنة بنت وهب أم رسولنا صلى الله عليه وسلم، يقول حسان: يا بكر آمنة المبارك بكرها. فأم النبي صلى الله عليه وسلم اسمها آمنة بنت وهب من بني زهرة. فاثنان من العشرة المبشرين بالجنة هم من بني زهرة: عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما. ولهذا سيأتي التفصيل إن شاء الله في سيرة سعد فيما يتعلق بأنه من أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قد يلتبس عليك الأمر شيئا ما، فأنت تسمع تقرأ في سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام أنه لما قدم المدينة أرسل إلى أخواله من بني النجار، فربما تساءلت كيف يقال الآن إن بني زهرة هم أخواله ويقال إن بني النجار هم أخواله. بنو زهرة أخواله لأن أمه التي باشرت ولادته أي آمنة بنت وهب هي من بني زهرة، وأما بنو النجار فهم أخوال أبيه، فهم أخوال أبيه، فهو اسمه عليه الصلاة والسلام محمد ابن عبد الله. عبد الله هذا والد النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد المطلب، أمه من الخزرج من الأنصار، فلما كانوا أخوال أبيه كانوا أخوالا له صلى الله عليه وسلم. هذا يحسن تحريره في فقه وفهم المسألة. نحن نريد أن نبين أولا وشائج القربة ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف. متى ولد؟ العرب تؤرخ منذ قديم الدهر قبل الهجرة بالأحداث العظام، وهذه سنة في الأمم والشعوب والقبائل على اختلاف أحوالها وأمصارها. لما جاء براهة بالفيل كان شيئا عظيما مذهلا خلده الله في كتابه: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. فبعدها أضحت العرب تؤرخ بعام الفيل، ونقرأ ولله الحمد معشر المسلمين كلنا نعلم أن نبينا حبيبنا شفيعنا عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل. عبد الرحمن بن عوف ولد بعد عام الفيل بعشر سنين، بعد عام الفيل بعشر سنين. إذن ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وما بين عبد الرحمن بن عوف سابع العشرة المبشرين بالجنة عشرة أعوام، وهو أي عبد الرحمن أكبر من عمر بن الخطاب بثلاث سنين، أكبر من عمر بن الخطاب بثلاث سنين. فولد بعد عام الفيل بعشر سنين. معنى ذلك أنه لو قلنا إنه أسلم، هذا حق، في السنة الأولى من البعثة، فيكون عندما أسلم قد بلغ من العمر يوم ذاك ثلاثين عاما رضي الله عنه وأرضاه، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلم نبئ على رأس الأربعين. هذا ما يتعلق بمولده تاريخا. مولده مكانا مكة، وكل العشرة المبشرين ولدوا في مكة، ويقال لهم مكي باعتبار الولادة، ويقال لكل فرد منهم مدني باعتبار الهجرة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. بنو زهرة حظيوا بأمر أفاءه الله جل وعلا عليهم يوم بدر، فإن قريشا إنما نفرت أول ما نفرت خوفا من أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه قد فازوا بالعير التي كان أبو سفيان عليها. فلما نجا أبو سفيان وأبعد بالعير، والله عز وجل يقول في كتابه العظيم: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، كان أكثر الصحابة همه العير، همه القافلة، همه المتاع، لكن نجا أبو سفيان بها. قدر لبني زهرة كانوا يومئذ عليهم قائد موفق، هذا القائد أبى أن يشارك في المعركة، قال: نحن خرجنا حتى أن أموالنا لا تضيع، لا تذهب سدى، لا يأخذها محمد وأصحابه، أما وقد نجت القافلة فلا حاجة للقتال. فرجع ببني زهرة إلى مكة، لذلك لم يشهد معركة بدر زهري واحد، وهذا من منة الله جل وعلا عليهم، نجوا، لأنك تعلم أن الله عز وجل نصر نبيه وأصحابه في يوم بدر، وأصاب قريشا ما أصابا من الغم والهم والحزن، فما زال ذلك القائد معظما في بني زهرة، وهذا من توفيق الله، ما أراد الله عز وجل أن يكون لأخوال نبيه سلطانا وأذى عليه. ولا بد أن تعلم أن الله يقول: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقد مر معنا في أول الشهر ونحن ندرس سورة آل عمران، مر معنا أن الحذر لا يرد القدر، وأن التدبير لا يقاوم التقدير، وأن ما أراده الله كائن لا محالة، وأن ما قضاه الله سيكون، وإلا انقلب علم الله جهلا وهذا محال. هذه الأمور لا بد من فقهها، وأنت تقرأ سيرة أي أحد فكيف سيرة النبلاء العظماء الشرفاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ولد عبد الرحمن بن عوف سمي عبد عمرو، عبد عمرو، ولم يكن يومئذ هناك دين، فلم يكن يتحرجون في أن يسموا بأسماء تتعبد لغير الله، تتعبد لغير الله. من هديه صلى الله عليه وسلم كما تعلم أنه يغير الاسم غير الحسن إلى اسم الحسن. فلما كان عبد الرحمن بن عوف اسمه في الجاهلية عبد عمرو، سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. والرحمن كما تعلم اسم عظيم من أسماء الله الحسنى، كثير الورود في كتاب ربنا العزيز الحميد: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ونسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. وحسبنا أننا كلما شرعنا بأمر قلنا بسم الله الرحمن الرحيم. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، فانظر كيف كان وإلى من انتقل، كيف كان وإلى من انتقل. هذا التغيير منه عليه الصلاة والسلام هدي نبوي ظاهر جدا في السيرة، فكان من هدي عليه الصلاة والسلام أن يغير الاسم غير الحسن إلى اسم حسن. ومما جرى في الأمثال ومما لا يكاد يرتاب الناس فيه أنه ما من اسم أو ما من مسمى إلا وله من اسمه نصيب، ما من مسمى إلا وله من اسمه نصيب في غالب الأحوال. لذلك يشرع للناس إذا رزقوا بنين، إذا رزقوا بنات، أن يختاروا أسماء جميلة حسنة موفقة مباركة لهم. وبعض الناس يلجأ إلى تصريف الاسم أو إلى وقع الاسم على الأذن يعنى به دون أن يعنى بمعنى الاسم أو بارتباطه أو بما يتعلق به أو بما كان في الاسم من ذاكرة في الأمة. هذا كله لا بد من الاحتياط له. دخلت امرأة كبيرة السن على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، طرقت الباب، فخرج عليه الصلاة والسلام، تبعته عائشة فإذا بامرأة كبيرة طاعنة في السن، من أنت؟ لم يعرفها. قالت: يا رسول الله، أنا جثامة المزنية. قال: بل أنت حسانة، كيف حالكم؟ كيف الأمر بعدكم؟ كيف العهد؟ أخذ يسألها ويلاطفها. قالت أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، من هذه؟ قال: هذه حسانة المزنية، كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. حسن العهد من الإيمان. الإنسان عندما يتفقد أحبة، أصدقاء، جيرانا له من قديم، ينشد عنهم، يسأل عنهم، يتفقدهم، يصلهم، هذا من دلالة رسوخ الإيمان في قلبه. ليس الإيمان حصرا على الصلاة والصيام فقط والتعبد المحض في الليل، وإن كان هذا من عظيم التقوى، لكن ينبغي أن يرى أثر صلاتنا وصيامنا وقيامنا في الليل على سلوكنا، على حياتنا، على مخالطتنا للناس. المؤمن هين لين، يبتعد عن الفحشاء، يبتعد عن العوراء، لا يختار الكلام البذيء، يلاطف من يقابله، يهش في وجهه: أوخي إن البر شيء هين، وجه طليق، ولسان لين. فقال: من أنت؟ قالت: جثامة. فغير الاسم، قال: أنت حسانة. ثم أخذ يلاطفها. هذا كله استطرادا في قول النبي عليه الصلاة، في قول عبد الرحمن رضي الله عنه: كنت في الجاهلية أسمى عبد عمرو، فسماني النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. أسلم رضي الله عنه وهو من السابقين الأولين، أذن لبعض الصحابة بالهجرة إلى الحبشة، هاجر إلى الحبشة، عاد إلى مكة، ثم ظفر بالهجرة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو ممن حظي بالهجرتين، الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة المنورة، كانت تسمى كما تعلم يثرب. اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم طريق المؤاخاة ما بين المهاجرين والأنصار، يريد أن يبني مجتمعا متماسكا، متعاضدا، متآخيا، متحابا. فشرع عليه الصلاة والسلام في المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، فجعل عبد الرحمن بن عوف أخا لسعد بن الربيع، أخا لسعد بن الربيع. سعد بن الربيع أنصاري ذو مال، لديه زوجتان، يؤمن كل الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. فلما علم أن النبي جعل عبد الرحمن أخا له، أحب أن يقدم شيئا لعبد الرحمن إجلالا للمؤاخاة التي شرعها نبينا عليه الصلاة والسلام. فقال: أنا من أكثر الأنصار مالا، أقسم المال بيني وبينك، ولدي زوجتان، فأترك إحداهما فتزوجها أنت. لكن عبد الرحمن نشأ أبيا، نشأ يعرف الطرق لأن يستغني بعد الله بنفسه. قال: بارك الله لك في مالك، وشكر الله لك، وطيب خاطره، ورد ردا جميلا. ثم قال: هل في المدينة سوق؟ قال: نعم، سوق قينقاع. قال: لا أريد منك أكثر من أن تدلني على السوق، تدلني على السوق. ذهب عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه إلى السوق، أخذ يبيع يشتري، وهو صاحب تجارة من قبل في مكة، قادم إلى بلدة لا يكاد يعرف فيها أحدا، لكن الموفق من وفقه الله، نجم عن ذلك خير كثير. في الحديث نفسه وفي غير الحديث نفسه ارتبط كثير الارتباط بشخصيته رضي الله عنه وأرضاه. بعد أيام يلقاه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة، يعني أثر زينة لما كان الناس يتطيبون به في ذلك الزمن. فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: أعرست يا رسول الله، تزوجت على قدر نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشة، أولم ولو بشة. هذا حديث فيه فوائد كثيرة جدا، وعظات وعبر يحسن التفصيل فيها ولو يسيرا. قبل أن نمضي في سيرة القامة السابعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كله بإذن الله تعالى نرجو أن يكون بعيد الفاصل. الحمد لله. وبعد هذا الجزء الثاني من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم دار السلام، وقد بينا أن اللقاء عن القامة الجليلة قامة الصحابي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، وانتهينا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أولم ولو بشاه. هذا جاء في عرسه لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه تزوج على قدر نواة من ذهب، ففهم النبي أن هذا الصحابي ذو ثراء إذا ما قيس بغيره، فقال له: أولم ولو بشاه. فأولم. فالوليمة في العرس مستحبة، سنة، يدعى الناس إليها، وهي أحق الدعوات بالإجابة، ولا ينبغي أن يكون المسلم مسرفا فيها، لكن إذا غلب على ظنه أن الطعام الذي يؤتى به لن يذهب هدرا فلا حرج. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: أولم ولو بشاه. الآن انظر كيف تغير الحال. رجل يدخل بلدة لا يكاد يعرف فيها أحدا، ربما كان بعضا من المال في يده، يعرض عليه المال فيأبأ، تعرض عليه الزوجة فيأبأ، لا يريد إلا أن يصل إلى ذلك بكد يده وبتعب بدنه. الأحرار الشرفاء يخوضون ميدان العمل، يخوضون ميدان الحياة، يبنون لأنفسهم. يقول أحدهم: خلقت عيوفا لا أرى لابن حرة علي يدا أغضي لها حين يغضب، ومن تكون العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محبب. وما زالت العرب في أشعارها في أخبارها تحث على أن الرجل الحر يقوم بنفسه، يقوم بالعمل. بدء ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله، أحب الكسب إلى الله كسب داود، كان يأكل من عمل يده. والله عز وجل أخبر عن أن داود كان يصنع الدروع بيده ثم يبيعها، وهو يومئذ خليفة على الناس. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. فلم يمنحه ما هو فيه على أن يستغني عن الكسب إلا ما كان من عمل يده. وفي لامية العجم تلك الأبيات التي تحث الإنسان على التنقل في الحياة، على البذل والسعي، يقول الأول: إن العلا حدثتني وهي صادقة فيما تحدث أن العز في النقل، لو أن في الشمس لو أن في يعني بلوغ منى لم تبرح الشمس يوما دارة الحمر، وإنما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا على رجل، فإن أردت أو بلوغ منى فاكتم، فإن أردت نجاحا أو بلوغ منى فاكتم أمورك عن حاف ومنتحر. هذا البيت الأخير فيه نوع من المبالغة من الشاعر لا نقره عليه، وإن كان في الحديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، لكنني آتي هنا إلى صنيع عبد الرحمن بن عوف. نحن هؤلاء الصحابة عندما نتدارس سيرتهم إنما نتدارسها للاقتداء بها. الآن نأتي ببعض الشرف الذي حظي به عبد الرحمن بن عوف مع قربه من النبي صلى الله عليه وسلم. العمائم تيجان العرب، العمائم تيجان العرب. كان عبد الرحمن بن عوف يلبس عمامة، ظاهر الأمر أنه لم يحسن أن يلبسها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعممه وأسدل العمامة ما بين كتفيه وقال: هكذا فاعتم يا ابن عوف. أسدل العمامة ما بين كتفيه وقال: هكذا فاعتم يا ابن عوف. مر معك قلنا لك العمائم تيجان العرب، هذا أولا. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام إمام للمسلمين في سائر وكل أحوالهم في أمور الدين وأمور الدنيا. ذات يوم في غزاة لهم خرج النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الفجر ليقضي حاجته ويتوضأ، كأنه أبعد. الصحابة لما رأوا خافوا أن الوقت يمضي تنادوا أن تقام الصلاة فأقيمت، فقدموا عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم إماما. النبي عليه الصلاة والسلام فرغ من وضوئه وقدم إلى مجمع الصلاة. لما قدم والصحابة في الركعة الثانية فصلى معه. من الإمام؟ عبد الرحمن بن عوف. سلم عبد الرحمن، سلم الصحابة، التفتوا فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الركعة التي فاتت، شق ذلك عليهم بودهم لو لم يتعجلوا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أحسنتم. لما أحسنتم؟ لأنكم أديتم الصلاة في أول وقتها، أديتم الصلاة في أول وقتها. فالمصارعة للخيرات دين وملة وقربة. إذن حظي عبد الرحمن بن عوف بشرف عظيم جليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وراءه. وقد جاء في الأثر ما مات نبي قط إلا وقد صلى وراء بعض صالح أمته، بعض صالح أمته. فهذه شهادة لهذا الصحابي الجليل بالصلاح، وحسبك أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة. أما ما يتعلق بالجهاد والغزوات، فقد كان أحد البدريين، وسبق ذلك أحد المهاجرين إلى المدينة، وقبل ذلك أحد المهاجرين للحبشة. مناقب تأتي لم يفته شيء منها رضي الله عنه وأرضاه. هاجر للحبشة، هاجر للمدينة، شهد بدرا، شهد أحدا. في أحد أبلى بلاء عظيما حتى أضحى أهتم أعرج مما أصابه من جراح يوم أحد، لما أصاب المسلمين عموما من كرب يوم أحد كما تعلم، وقد بينا ذلك أثناء تفسيرنا لسورة آل عمران. والمقصود أصبح أهتم أعرج رضي الله عنه وأرضاه، أي فيه شيء من العرج. وجاهد كذلك فيما تبقى من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. ثراؤه جعله بعد ذلك يكثر من النفقة على أمهات المؤمنين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الأثر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأزواجه رضوان الله تعالى عليهن جميعا: ولا يصبر عليكن إلا الصابرون الصالحون. فكان عبد الرحمن بن عوف يتوخى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام لثرائه، فيعطيهن من المال ما يعينهن على الحياة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يخلف دينارا ولا درهما، فالأنبياء لا يورثون، وهو أصلا عليه الصلاة والسلام لم يخلف شيئا، وإنما ترك البيوت يسكنون فيها مدة حياتهم. ردنا أمهات المؤمنين أن يحججن. أزواج النبي عليه الصلاة والسلام حججن معه الحج المعروف بحجة الوداع. وجاء في الأثر بعدها: هذه والزمن الحصر. معنى هذه والزمن الحصر يعني هذه الحجة ولا حج بعدها. والنبي صلى الله عليه وسلم مات بعد حجة الوداع بيسير، مات في أوائل شهر ربيع الأول. فما بين موته صلى الله عليه وسلم وما بين حجة الوداع قرابة 80 يوما، تزيد أو تنقص قليلا. لما كانت خلافة أمير المؤمنين عمر، جل من بقي من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبنا في الحج، فبعثنا إلى أمير المؤمنين عمر يطلبنا منه أن يحججن البيت. فأذن لهن رضي الله عنه، وجعل عليهن رجلين كريمين: عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. فهذا شرف حظي به عبد الرحمن أن كان على ركب أمهات المؤمنين وهن يحججن إلى بيت الله العتيق. ثم توج تلك المناقب التي أفاءه الله جل وعلا عليها بما كان بعد مقتل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. عمر مر معنا في الحديث عنه أنه طعنه أبو لؤلؤة المجوسي وهو في المحراب النبوي يصلي بالناس صلاة الفجر. حمل أمير المؤمنين، جاء الطبيب، تبين للطبيب أن عمر مقبل على الله. قال: يا أمير المؤمنين أوصي. والطبيب يخبر على غلبة ظنه: أوصي أي بالخلافة. قال: لا أجد إلا الستة الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. وسماهم. من أولئك الستة عبد الرحمن بن عوف الذي هو موضوع لقائنا المبارك اليوم. من مناقبه أنه ولي الأمر، يعني يفصل فيه من غير أن يكون له منه حظ، من غير أن تكون الخلافة فيه، يعني لا يضعها لنفسه. وما زال حتى انتهى الأمر إلى الجليلين الكريمين الصحابيين قرة العينين عثمان وعلي. ثم شاور كثيرا من الصحابة، بعضهم أشار بعلي وبعضهم أشار بعثمان، ثم وجد أن الأكثرين يشيرون بعثمان، وعرض على عثمان أمرا فقبله، وأمر على عليا فقبله بشرطه، ثم إنه سلم الأمر لعثمان، سلم الأمر لعثمان. الذي يعنينا هنا أن المؤمن التقي الناصح لا يرى حظ نفسه، وإنما يرى حظ المسلمين منه، يرى حظ الأمة، يرى حظ وطنه، يرى حظ مجتمعه، يرى حظ أسرته، بحسب الحال التي أقامه الله جل وعلا فيها. والأمة اليوم تحتاج إلى رجال نبلاء يتركون حظوظ النفس كما تركها عبد الرحمن بن عوف، ويقدمون مصلحة المسلمين العليا على مصالحهم، المدير في مدرسته، المعلم بين زملائه وأقرانه، العالم في مسجده، الطبيب في مستشفاه، القاضي في محكمته، كل أحد أوكل الله عز وجل إليه شيئا من أمور المؤمنين ينبغي عليه أن ينظر إلى صالح أحوالهم، لا ينظر إلى صالح نفسه، إلى حظوظها، فيجمع ثم يترك، ويؤثر يستأثر بنفسه على غيره، يقدم رغبته على ما يعلم يقينا أنه ينفع أمته. هذا ليس من النصح لله ولا لكتابه ولا لأئمة المسلمين ولا لعامتهم. فضرب عبد الرحمن بن عوف مثلا عظيما في أنه كيف تخلى عن حظوظ نفسه بعد أن كان أحد الستة، يعني كان من الإمكان أن تصل الخلافة وأمارة المؤمنين إليه لو أصر، وربما هو يومها كان أكبر أولئك إن لم يكن عثمان أكبر منه. فهو رضي الله عنه وأرضاه صحابي جليل، قامة في العطاء، قامة في الاعتزاز بالنفس، قامة في الإنفاق، ويتوخى أين ينفق. فنظر إلى أمهات المؤمنين فقدمهن على غيرهن رضوان الله تعالى عليهم. بلغ من العمر على أكثر الروايات 75 عاما، ثم قبضت روحه رضي الله عنه وأرضاه، فمات عن 75 عاما، عن 75 سنة، أي أنه عاش بعد إسلامه 45 سنة رضي الله عنه وأرضاه. نحن عندما نتدارس قامات عليا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يغلب على الظن أن الناس لا يجهلون الكثير من مفردات تلك السير، لكن الذي نحاول أن نصل إليه كيف نقتبس المعاني السامية والعظات النافعة والعبر التي تعيننا في أمر ديننا ودنيانا ونحن نتدارس هؤلاء الجيل الأمثل والرعيل الأكمل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسجد النبي صلى الله عليه وسلم شكرا ذات يوم ويطيل السجود، فيصيب عبد الرحمن الخوف على نبيه، فلما رفع تعجب النبي عليه الصلاة والسلام من بقاء عبد الرحمن من خوفه، فقال يا رسول الله أطلت السجود، شيء غير مألوف. فيخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله بشره ببشارة فسجد شكرا، فلذلك أطال في السجود. إذن عندما يكون الأمر خارجا عن مألوفه، لم تعتده، ليس على النسق الذي ألفته، فمن حقك أن تقف تنيخ المطايا، تسأل، تبحث، تستبصر، لكن بأناه، بعدم سوء ظن، لكن لا تجعل الأمر يمضي لأنه غير مألوف. فلا بد للمؤمن أن يكون فطنا يدرك ما حوله، وكلما كان المؤمن فطنا كان أقدر على نفع الناس، لأن الضعيف في بدنه أو في رأيه لا يمكن أن يستطيع أن يعين الناس على أن يصلوا إلى مقصودهم. والله عز وجل ذكر المستضعفين من الولدان والنساء فأعذرهم، فلما أعذرهم الله دل على أنهم لا يمكن أن يكونوا قدوة أو أسوة يعتد بهم أو يلجأ إليهم. وفي الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كتاب الله إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقد كان عبد الرحمن بن عوف قويا أمينا، وأعظم القوة أن تتخلى عن حظوظ نفسك، هذه لا يقدر عليها كل أحد، لأن هوى النفس غالب، والإنسان إذا كان أسير هواه لن يفلح. إذا كان كلما دعته نفسه لشيء طمع فيه وسعى إليه دون أن يدرك عواقبه هلك، إلا أن يتداركه الله عز وجل برحمته. لكن أعظم السلطان، السلطان على النفس، تكمن قوة الرجل في سلطانه على نفسه. فعبد الرحمن كان ذا مال ومع ذلك كان له سلطان على المال فينفق، وكان ذا جاه وكان له سلطان على جاهه فلأجل ذلك تنازل عن الخلافة، وكان له سلطان على بدنه فلذلك قدم بدنه وروحه في الجهاد حتى أهتم وأحرج، وكان ذا سلطان على الدعة الراحة. فلما قال له سعد بن الربيع أعطيك نصف مالي أزوجك إحدى، أتنازل لك عن إحدى زوجتي، لم يقبل، وإلا في ذلك راحة بدن، لكن لديه سلطان على بدنه، لديه قدرة على أن يحكم بدنه. لكن الرجل الشاب إذا ألف الراحة ولا يريد أن يعمل ولا يريد أن يكد ولا يريد أن يسعى ثم يريد من الرزق أن يأتي، يقول أبو الدرداء قد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، والله عز وجل يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فلا بد من السعي. حتى حديث الطير، النبي صلى الله عليه وسلم يقول تغدو خماصا وتروح بطانا، فهي تخرج تسعى لرزقها. صحيح أنها تعود شبعة لتوكلها على ربها، لكنها عادت بعد أن ذهبت. فالإنسان يسعى، نعم إذا أسقط في يدك ولا تقدر لأمر ما أيا كان، فإن الله عز وجل يقول ما من دابة إلا على الله رزقها، ويقول وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. فالسعي والأخذ بالأسباب دين وملة شرعها لنا قبل ذلك كله نبينا صلى الله عليه وسلم. وما هؤلاء الأصحاب الأخيار مثل عبد الرحمن بن عوف وغيره من العشرة المبشرين وغيره من غير العشرة إلا تأسوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، أخذوا بهديه، فقهوا دينه، علموا ما علمهم، فسعوا في الأرض فاستغنوا عن الناس. واليد العليا خير من اليد، خير من اليد السفلى، اليد العليا خير من اليد السفلى. وهذا الذي كان في الناس قديما وما زال في الناس ولله الحمد. فالرجل ينبغي أن يكون أبيا حرا يعمل حتى يستغني عن ذل السؤال. هذه قامة سامقة الحديث عنها ماتع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من أخواله، وهو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، مكي المولد مدني المهاجر، توفي في المدينة عن 75 سنة، 45 عاما قضاها مؤمنا موحدا صحابيا جليلا ناصحا لله، ناصحا لرسوله، ناصحا لكتابه، ناصحا لأئمة المسلمين، ناصحا لعامتهم. فرحمه الله ورضي عنه وألحقنا به في الصالحين، والعلم عند الله. الحمد لله، هذا الجزء الثالث من لقائي هذا اليوم المبارك من برنامجكم دار السلام، وقد كان الحديث عن الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. الآن نفي إلى ما وصلنا من أسئلتكم. الأخ أبا محمد من السعودية يسأل عن قضية الأجرة وما جاء فيها في أحكام الفقه الإسلامي. كلمة الأجرة يا أبا محمد يعني تختلف اختلافا كثيرا في قضية مرادك أنت أصلا من السؤال، لكن الله عز وجل ذكرها في كتابه، ذكرها في خبر موسى مع ابنتي العبد الصالح، قالت يا أبتي استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين، وذكرها الله عز وجل في الرضاع فآتوهن أجورهن. فالرضاع منفعة، فالمرأة أحيانا في ذلكم الزمن قد تعجز أن ترضع لأي سبب كان، والصبي المولود يحتاج إلى من يرضعه، فكان من سننهم التي أقرها الإسلام أن تأتي مرضعة أخرى غير أمه التي ولدت فترضعه، ويتولى والد المولود والد الصبي الإنفاق ودفع الأجرة إلى هذه المرضعة. ولذلك قال المفسرون في قضية موسى عليه السلام أن أمه كانت ترضعه وتأخذ أجرا عليه، وهذا من إكرام الله جل وعلا لها ردا لكيد فرعون. فهذا ما يتعلق في أصله في الكتاب. أما أصل الأجرة في السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على أن يعطى الأجير أجره، وعظم النبي عليه الصلاة والسلام تأخير إعطاء الأجير أجره وحرمانه من ذلك، وهذا أشد وأنكى. فهذه عقود منفعة ما بين المسلمين تكون بين اثنين يملكان أهلية للتعاقد، فإذا تعاقد وجب أن يكون كل فرد منهما ناصحا للآخر. والموظفون في الدول في الحكومات هم مؤتمنون على هذا الأمر، فالموظف أجير مؤتمن على العمل الذي يسند إليه، فكما ينبغي على الحكومة أن توفيه حقه ينبغي عليه هو أن يوفي حقه في أمانة أداء العمل. هذا ما يتعلق يا أخانا أبا محمد في مسألة الأجرة. سؤال آخر من الأخ علي من مصر يتكلم عن قضية بعض الفوارق بين الحياة في الجنة والحياة في الدنيا. أدخلنا الله وإياك أولا يا أخي علي الجنة، ويعني مصر هذا من باب الاستطراد في الكلام لأن السائل من مصر. يقول السيوطي أظنه قال إن الذي يموت في مصر ينتقل من جنة الدنيا إلى جنة الآخرة، ويريد أن يقول إن مصر ذات زرع وثمار وأنهار. هذا كلام السيوطي. قطعا كل واحد يحب البلد التي نشأ فيها ولا يلام، ولا ينبغي لحر أبي أن لا يحب وطنه وأن يعنف منه، هذا لا يليق بالأحرار. بل إن أحدهم يقول بلادي وإن جارت علي عزيزة أهلي وإن ضنوا علي كرام. فكيف إن كان البلد الذي أنت فيه يحميك يأويك، تجد فيه رغد العيش، تجد فيه أمنا، تجد فيه سعة رزق، تجد فيه إكراما كما في هذه البلاد المباركة دولة الإمارات أو في غيرها من كثير من بلاد المسلمين. المقصود التعليق على كلام السيوطي. نأتي الآن لسؤال الأخ علي في قضية الفوارق. أعظم فارق الخلود، فإن الدنيا فانية والجنة خالد، خالدون أهلها باقون، وهذا أعظم فارق ما بين الحياة في الدنيا والحياة في الجنة. الله عز وجل يقول أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. وقال جل وعلا خالدين فيها أبدا، وقال لا يبغون عنها حولا. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني ثمة أشياء في الدنيا هي بين أيدينا لكننا منعنا شرعا من التمتع بها. مثال ذلك الأكل في صحاف الذهب والفضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا أنه من الحرام أن نأكل أو نشرب في أواني الذهب والفضة، مع أن الله عز وجل لما ذكر متاع الصالحين في الجنة ذكر أنها صحاف وأكواب، وصفها القرآن في الزخرف في سورة الإنسان كلها بأنها من ذهب وفضة. والله عز وجل قال إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا. فهذا في ذكر الله جل وعلا مسألة الفضة، وقال يطاف عليهم بصحاف من ذهب، فهذا ذكر لماذا؟ ذكر للذهب. إذن هذا من الحرام الممنوع في الدنيا المباح في الجنة. كذلك الخمر، فإن الله عز وجل لما ذكر الخمر قال فهل أنتم منتهون، ولما ذكر أنهار الجنة عد الخمر منها. هذا شيء موجود في الدنيا ممنوعون عنه، محرم علينا ومباح لنا في الآخرة في الجنة. في الدنيا ليل ونهار، وقد بيّن الله ذلك في كثير من آياته وفي فواتح سورة النبأ. وفي الجنة لا ليل ولا نهار، وإنما يقول بعض العلماء يعرف الليل والنهار البكرة والعشي من نور يخرج من تحت العرش، وبعضهم يقول بإرخاء الستور، والمقصود أن لا ليل ولا نهار في الجنة. كذلك ليس في الجنة نوم، مع أن النوم في الدنيا من أعظم المتاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم النوم أخو الموت وليس في الجنة نوم، النوم أخو الموت وليس في الجنة موت. الكلام يطول وإنما يعني حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. لكن المؤمن في هذا كله يلح على ربه في الدعاء، يسأل الله عز وجل جنات النعيم، يتقرب إلى الله بالعمل الصالح الذي يرجو الله أن يدخله به بعد فضل الله ورحمته الجنة. ما حرمه الله علينا يجب أن ننأى عنه ونبتعد عنه حتى نصبح أهلا جسدا وروحا لأن ندخل الجنة. هذا ما يتعلق يا أخي علي بجواب بعض سؤالك عما الفوارق ما بين الجنة، ما بين الحياة في الجنة والدنيا. لكن لا يعني ذلك أن الإنسان يأتي إلى الطيبات التي أباحها الله فيمنعها. فالله عز وجل قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فالإنسان لا يحرم على نفسه ما أحل الله جل وعلا له. وقد جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. هذا من سؤال الأخ علي من مصر. هنا الأخ سليمان من الشارقة. الأخ سليمان يقول، تكلم عن قضية العذاب في القبر وأسباب النجاة منه. أسباب النجاة منه يمكن أخي المبارك تقسيمها إلى قسمين: أسباب شرعية، بمعنى أن الإنسان اتخذ طريقا وقاه الله عز وجل به عذاب القبر، كالشهيد: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، من كان معظما حافظا لسورة تبارك، فإن هذه 30 آية منجية من عذاب القبر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. المؤمن عندما يلح على ربه في الدعاء في صلواته يختم بالدعاء الأربع المعروف: أعوذ بالله من عذاب جهنم، أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. فاستعاذة المؤمن بربه جل وعلا من عذاب القبر هذا من أسباب النجاة من عذاب القبر. يأتي كما قلت قسم آخر يمكن تسميته بالجزء القدري. ما معنى القدري؟ معنى القدري أن الإنسان قد يبتلى بشيء فيصبر، فيكون ذلك الذي ابتلي به واقيا مانعا من عذاب القبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أخي سليمان، من قتله بطنه لم يعذب في قبره، من قتله بطنه لم يعذب في قبره. بعض الأسقام، بعض الأمراض تأتي في البطن كما يعرف الآن بالمرض السيء الذكر وغيره من الأمراض التي قد تفتك ببطن بني آدم ويعظم ألمها ويشتد وجعها ويشوه منظره بها، ثم ما زال يصبر ويحتسب، فإذا مات بهذا المرض، قضى نحبه بهذا المرض، قبضت روحه وهو متلبس بهذا المرض صابرا راضيا بقضاء الله جل وعلا وقدره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتله بطنه لم يعذب في قبره، من قتله بطنه لم يعذب في قبره. سؤال آخر يأتي، مسألة ما نحن فيه من الخير في هذه الأيام المباركة. هو طبعا يسأل، يقول هذا الأخ أحمد من السعودية، مسألة ليلة 27، يقول مضت ليلة 27، نعم، لكن الشهر ما زال باقيا، وبقي من لياليه ما بقي، بقيت الليلة ليلة 28، وبقيت غدا ليلة 29، وهي جرة العادة أن القرآن يختم فيها، وبقيت ليلة 30، هذه قد تكون ليلة عيد وقد لا تكون ليلة عيد، لكن هذه الليلة ليلة 28 هي إحدى ليالي العشر التي يرجى أن تكون إحداهن ليلة القدر، لأن لا أحد يقطع أن ليلة القدر قد مضت، والإنسان لا يدري أين الخير، ولا يحسن بالمؤمن أن يثبط من عزمه أو أن يتغير حاله، فالعبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات، العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. نعم هي ليلة 28، قد يقول قائل إنها ليست ليلة وتر، نعم ليست ليلة وتر، لكن لا يعني ذلك أنها يمنع أن تكون ليلة قدر. فكل ما قيل في ليالي القدر إنما هو من غلبة الظن، ولا يعلم أحد أي ليلة هو إيه، قد تكون ليلة 28، ليلة 29، قد مضت لم تأتي بعد، كل ذلك غيب. لكن نحن نتعبد الله عز وجل في الليالي العشر كلها، شفعها ووترها، ونكثر من قول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يجتهد الإنسان في الدعاء، يلتمس الأجر، يبقى على ما هو عليه من صلاة التراويح، صلاة قيام الليل، يشهد الجماعات، يتقرب إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، يرجو من الله أن يغيثه، ولا يقول أن مضت ليلة 27 فاجتهدت وهذا يكفي، أو يقول مضت ليلة 27 وقد فاتتني فلا حاجة أن أتعلق بغيرها، هذا غير مشروع أبدا. ينبغي أن تكون قلوبنا معلقة بالله جل وعلا في كل آن وحين. الإنسان لا يدري أين الخير، وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. الإنسان يستقدر الله الخير، يمضي إلى ربي خائفا وجلا مشفقا على نفسه تائبا، يريد ما عند الله عز وجل من الخيرات، يسارع فيها، يسابق إليها، لعل الله عز وجل أن يختم له بخير. فما زالت هذه الليلة ليلة مباركة، ليلة 28 معدودة في ليالي العشر، يشرع فيها صلاة التراويح كغيرها، دعاء الله، عبادته، قراءة القرآن. لم تنقضي أيها المبارك الليالي العشر بعد، وابقي على اجتهادك، ابقي على تقربك إلى ربك، ابقي على قنوتك، ابقي على ما أنت فيه من الخير حتى يختم الله لك الشهر بخير. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، ألبسنا الله وإياكم لباس العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.